سيدنا حكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم رفض الاستدلال بالرواية الثالثة من هذا الباب، باب الثاني من أبوابهم، بدعوى أن هذه رواية ثالثة، بل ما قطع نظر عن سند الرواية باعتبار فيه سعد بن زياد هو هم سيدهم رفض الاعتماد عليهم. على كل حال محل خلاف كما قلنا، غير مهم فعلا، كلامنا في نهاية الضلالة. يقول السيد الحكيم يقول الرواية راجعة إلى أصل اللبس، وعمت قدمت فيما تقوم هذا ليس إشكالا باعتبار أنه معروف لدى الشيعة أنه ما يلبس هذا ما اللبس لبس بما هو لبس ما به معمول إلا في رجل هذا حرير والخد ولا هذا ذهب، وليس كلام في هذا. فإذن ليس كلام لبس مطلقا، بل كلام في لبس في تمام حياته حتى في حالة الصلاة. هذا كانت مناقشة هذا في السابق. نضيف إلى هذه مناقشة مناقشة أخرى، وهو أنه لو فرض أن ما أفاد حكيم الفقهاء صحيح، وهو أن رواية راجعة إلى لبس فقط في غير الصلاة، فإذا كان إمام يمنع هذا من اللبس في غير الصلاة إذا لم يكون معقول اللهم، فيكون في الصلاة يمنع بطريقة أولى. فإذن رفض حكيم الفقهاء هذه دلالة هذه الرواية غير واضحين. عمدا هذا الرواية الثانية، هذه الرواية الثانية ذكرها سيد العدم سيد حكيم الفقهاء بعد الرواية الثالثة. لما فعل هذا لست أدري كيف ما كان. المهم أن الرابي هذه الرواية هو أن إمام الصادق سلام الله عليه، وهو بطائني علي بن أبي حمزة البطائني، ومعلوم أنه انحرف عن الحق بعد وفاة شهادة موسى بن جعفر سلام الله عليه، ونفى إمامة أنكر إمامة إمام رضا ومن بعده، ومات هو هذا إلى بئس المصير في زمان إمام رضا سلام الله كما يستر كما يظهر من كتب رجالية وتاريخية أنه مات في حياة إمام رضا، أخبر أنه ماذا صار له في القبر هذا مريم. فإذن تصحيح هذه الرواية متوقفون تصحيح بمعنى أنه روى هذا الشخص هذه الرواية قبل انحرافه عن المعصومين وقبل كذبه على الأئمة سلام الله عليهم، لا مجرد انحراف كان إنكار الإمامة، بل انحراف عن الحق باعتبار ادعى أنه موسى بن جعفر لم يستشهد وأنه غاب وأنه هو الإمام الغائب الذي أخبر عنه رسول الله، بل يعني إمام ثاني عشر. كيفما كان، بل قلنا أنه إذا كان إمام رضا سلام الله عليه كان أكبر كل أصحابه هذا بأنه أن لا يعتمدوا عليه، لكن عموم الشيعة كانوا مخدوعين به وكانوا يحملون إليه أموال أموال الأئمة وغير الأموال من المختصات فيها هم للأئمة سلام الله عليهم. ولذلك إذا عرفنا أن الراوي من هذا الشخص هو من الأجلاء، يعني من أولئك الذين منع الإمام من رواية عنه، فإذا كان راويا من أجلاء فنستفشب من ذلك نفهم من ذلك أنهم رواية هذا الراوي عن بلها قبل انحرافه قبل خروجه عن الدين، وليس الراوي في هذه الرواية من أولئك الأجلاء، وإن كان ثقة ولكن ليس من أولئك الذين هذا بل من أجلاء وأئمة إمام رضا كان منعهم. في هذه الجهة لم يثبت أن رواية علي بن إبراهيم هذه عن إمام الصادق سلام الله عليه كان قبلها، ولو كان التحمل قبل الإرشاد قطعا وإن قبل انحراف، لكن نقله إلى رواة كان قبل الانحراف لم يثبت. فرواية تكون من حيث السند ضعيفة. عند إشكال السيد حكيم الفقهاء رحمه الله على الاستدلال بهذه الرواية من جهة أن هذه الرواية في ذيلها هذا الذيل الذي أتينا به في خدمتكم من الكافي، هذا الذيل راجعون إلى بيان مانعية كون حيوان غير معقول اللهم أو كان غير مذكى، هذا بالتزكية صحيحة، هذا مانع. قلت فقال سيد حكيم أن هذه الرواية بقرينة ذيل مبينة للمانع وليس مبينة للشرط. هذا الإشكال من حكيم الفقهاء، وإن كان فن من حيث الفن إشكال، أما من حيث النتيجة ليس إشكالا. هو يقسم كباقي الفقهاء، هناك ما يمنع من الصلاة في لباس معين، هناك ما يشترط كذا. فإذا كان هذا كلام السيد هذا سليما عن الإشكال، فإذن تثبت مانعية ولكون الجبات من غير ما كل هذا مانع. ما الفرق من حيث الحكم؟ حكم نعم لا فرق بينهما، سواء كان هذا مانع أو كان بني شرط. مضافا إلى أن الروايات قطعتان مستقلتان، القطعة الأولى التي ذكرها صاحب الرسائل تحت رقم ثاني في الباب الثاني، هذا قطعة أولى راجع إلى شرط، وقطعة ثانية التي نقلها صاحب الرسائل في باب آخر هذا كراجع إلى المعنى إن صح. فعينئذ أنت تجعل كلتا القطعتين بمعنى واحد راجع إلى المعنى هذا غير واضح. فالصحيح الاستدلال بالرواية يسقط من حيث السند فقط، أما من حيث الدلالة فالاستدلال صحيح بلا ريب ولا إشكال. والحمد لله رب العالمين.